أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الوجه الرابع من الوجوه التي استدل بها الأخباريون فهو أن ظاهر القرآن وإن لم يكن من المتشابه ذاتا ولا تشابه فيه فإنه من المحكم القصير للمتشابه إلا أنه أصبح من المتشابه على ظن، وذلك للعلم الإجمالي بطلوع التخصيص والتقييد والتجوز بكثير من الآيات. ومن الواضح أن العلم التفصيلي العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصول التي تسمى بالأصول المرادية التي بها تكون الظواهر حجة توضح ذلك أن الأصول على قسمين، الأصول النفسية الأصول العملية. الأصول العملية كإصابة الرهائن والاستصحاب والاحتياط والإصابة التخفيف. الأصول العملية كإصابة عدم التخسيس فيما هنا احتمال التخسيس، وإصابة عدم التقييد فيما هنا احتمال التقييد، وإصابة عدم القليل فيما هو احتمال المجاز. فليس الكلام حجة إلا بعد هذه الأصول، فظهور الكلام في الأمور إنما يكون حجة بعد جريان إصابة عدم التخصيص، وظهور الكلام في الإطلاق إنما يكون حجة بعد جريان إصابة عدم التخصيص، وظهور الكلام في المعنى الحقيقي إنما حجة بعد جريان عدم القليل. هذه الأصول التي ثم مع العلم الإجمالي كما لا تجري الأصول العملية لا تجري هذه الأصول التي إذا العلم الإجمالي كما يكون مانعا عن الأصول العملية يكون مانعا عن هذه الأصول اللفظية. وهذا العلم الإجمالي المانع عن جريان هذه الأصول موجود في المقام. إذا المفروض هو العلم الإجمالي بشروط التخصيص بالنسبة إلى عمومات الكتاب، والتقييد بالنسبة إلى إطلاقات الكتاب، والتجول بالنسبة إلى أحرار الكتاب. فما يجري هذه الأصول؟ إذا لم يجري هذه الأصول فلا يكون زائر العام في العموم فتح ولا زائر الإطلاق في المطلق فتح ولا زائر النفس في الحقيقة فتح. فيسقط ظاهر الكتاب عن الفتح، فيحكم بكونه من المتشابه، يكون مصداقا للمتشابه. وفي الحقيقة هذا الوجه أيضا يلجأ إلى الصغرى في الحقيقة بالدقة، أي يلجأ إلى عدم حق الظهور. هذا غاية ما يمكن في هذا الوجه الرابع. فليس ظواهر الكتاب حجة من باب صادقة بانتفاع الموضوع، ليس للكتاب ظواهر حتى تكون حجة. أما الكلام في الوجه الخامس وهو الوجه الأخير الذي ذكره صاحب الكفاية وحاصل الكلام في هذا الوجه الخامس، أن هناك أدلة ناهية عن العمل عن تفسير القرآن عن العمل بالرأي والتفسير بالذات. أخبار كثيرة مفاد هذه الأخبار هو حرمة التفسير بالرأي. وهنا احتمال أن يكون حمل الكلام على ظاهره من مصادر تفسير بالرأي، هذا الاحتمال موجود. فيكون مصداقا للتفسير بالرأي المنهي عنه. وهنا أخبار كثيرة تدل على حرمة التفسير بالرأي، ونذكر بعض هذه الأخبار كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. الرواية الأخرى: من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الرواية الثالثة: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. الرواية الرابعة: من فسر القرآن برأيه إن أساء لم يوجد وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. الرواية الخامسة: من حكم بين الاثنين برأيه فقد كفر. الرواية الثالثة: من فسر آية من آيات القرآن برأيه فقد كفر. هذه جملة من الروايات المستفاد من الجميع قضية كلية، قضية موجبة كلية، وهي حرمة تفسير القرآن بالرأي وبغير علم. هذا هو النقاط جميع هذه الروايات. فإذا قلنا بأن حمل ظاهر الكلام ظاهر القرآن على الظاهر يكون تفصيلا بالرأي حسب رأي الأخباريين، حيث يقولون لا يجوز العمل بآية من آيات القرآن إلا بعد بيان المعصوم، إلا بعد التفسير من قبل المعصومين. إذا كان الأمر كذلك فبالتالي يجوز استدلال الأخباريين على عدم تفسير ظواهر الكتاب وعدم جواز العمل بها. فالمتحسن أن هذه الوجوه التي استدل بها الأخباريون بعضها يرجع إلى منع الصغرى كالوجه الأول والثاني والرابع، والبعض يرجع إلى منع الكبرى كالوجه الثالث والخامس. هذا غاية ما يمكن أن يقال في التوزيع هذه الوجوه على عدم حجية ظواهر الكتاب. وبقي الكلام في الرد هذه الوجوه على الأصوليين وعلى صاحب الكفاية أن يردوا هذه الوجوه ويجيب عن استدلال الأخباريين بهذه الوجوه.